وغير الواجب. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الخلفاء جمع خليفة، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته علما وعبادة ودعوة وولاية. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا حث الإمام أحمد رحمه الله على اتباعهم وقال لا تخرج عن قولي، لأنهم خلفاء راشدون. والراشد اسم فاعل من الرشد، وهو ضد الغي، كما قال عز وجل قد تبين الرشد من الغي. المهديين الذين هداهم الله عز وجل، فرشدهم مبني على هداية الله لا على مخالفة الهدى. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أمر بأمرين: التمسك بها، وهذا باليد، عضوا عليها بالنواجذ، وهذا تمسك في الأسنان والأضراس. والإنسان يتمسك بشيء بيديه وأسنانه وأضراسه ما حد يقدر يفكه. والمراد أن نتمسك بها تمسكا تاما باليد وإيش والأسنان والأضراس النواجذ. وإياكم، هذا التحذير، ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حذر صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور، والمراد المحدثات في الدين. وأما المحدثات في أمور الدنيا فليس عنها نهي، بل هي على حسب ما توصل إليه. إن أوصلت إلى خير فهي خير، وإن أوصلت إلى شر فهي شر. أما المحدثات في الدين فهذه هي التي حذر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن كانت نية المحدث حسنة وصحيحة فإنها لا تنفع. لو كان خيرا لسبقونا إليه. الإحداث في الدين ضد الإخلاص أو ضد الاتباع؟ ضد الاتباع، ضد الاتباع، وهو خلاف النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. والجملة مؤكدة بإن، ومعممة بكل، التي تدل على العموم باتفاق العلماء. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ لا، لا يستثنى شيء. كلام محكم معمم مؤكد، وعليه يتبين بطلان قول من يقول إن البدع نوعان: بدعة حسنة وبدعة سيئة. أو من يقول إن البدع تجري في الأحكام الخمسة، كل هذا باطل، لأنهم والله ليسوا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أنصح منه للخلق، ولا أفصح منه لسانه. كل هذا منتهي. وما ظن أنه بدعة حسنة فهو إما أنه ليس ببدعة، وإما أنه ليس بحسن. أما أن يجتمع أنه بدعة حسنة هذا مستحيل ولا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فمن ظن أن هناك بدعة حسنة فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أجيبه، إما أنها ليست ببدعة لكنه ظنها بدعة، وإما أنها ليست بحسنة وظنها حسنة. أما أن تكون بدعة وحسنة فهذا مستحيل. فمثل من البدع من يظن أن مكبر الصوت الذي يستعمله الخطباء والوعاظ والأئمة بدع. ولهذا حصل إنكار عظيم أول ما ظهر في المساجد، إنكار من الناس، قالوا هذه بدعة، هذا كبوق اليهود، هذا كناقص النصارى، قاموا كبروا. لكن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي خطب خطبة جعل هذا الميكروفون من نعمة الله عز وجل. وصدق رحمه الله. في أشياء يقول بعض الناس أنها بدعة يظن أنها داخلة في بدعة الدين وليس كذلك. البواصلة اللي علامتها على قبلة هذه بدعة. الله عز وجل يقول وبالنجم هم يهتدون. والعلماء يقولون يستدل على القبلة في القاب الشمس والقمر ومنازلهم أن هذه بدعة، مع العلم بأن هذه البوصلة أضبط منها من العلامات لأنها علامة محددة تماما في أي مكان أنت. فعلى كل حال القاعدة كل بدعة إيش؟ ضلالة. ومن ادعى أن شيئا من البدع حسن فهو إما أنه ليس ببدعة وإما أنه ليس بحسن ولا بد. كل بدعة ضلالة. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله. والحديث أن خير الكلام كلام الله، وفيها أن أصدق الكلام كلام الله، لكن الثابت يعني الأثبت خير الكلام كلام الله. وكلمة خير تتضمن الصدق والبلاغة والعموم، كل ما يتعلق بمحاسن الكلام. فالتعبير بها هو الموافق للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مجيز فيه، وهو أيضا أعم وأولى. لكن المؤلف اختار لفظ أصدق في هذا المقام لأنه يريد أن يبين أن ما أخبر الله به ورسوله من صفات الله فهو أصدق ما يكون. ونعم أن أصدق الكلام كلام الله. وخير الهدي يعني الطريق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، أهدى من كل طريق. فالذين يتعبدون لله تعالى بعبادات أكثر مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نقول طريقكم هذا مفضول، والأفضل منه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوا أزواجه عن عمله في السر، أخبرت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروا عن عمله فتقالوا العمل وقالوا هذا عمل قليل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كإياه. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطبه وقال أنتم قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، هذا الشاهد، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، يؤثرونه أي يقدمونه على كلام غير من أصناف الناس في كل شيء، في الأخبار والأحكام والمواعظ وغير هذا مما يحيا به القلب. فلا يعدلون عن مواعظ البشر التي اصطنعوها من أنفسهم، بل يرجعون إلى الكتاب، كتاب الله عز وجل، لأنه مقدم على غيره. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد حتى لو خالف المذهب. نعم، حتى لو خالف المذهب يقدمونه على هدي كل أحد، حتى لو كان طريقا يرى أصحابها أنهم على خير. نعم كذلك. ولهذا سموا أهل الكتاب لأنهم يؤثرون الكتاب على غيره، وسموا أهل السنة، وسموا أهل الجماعة، ثلاث أشياء. أهل السنة والجماعة أو أهل الكتاب والسنة والجماعة. نعم، لأن الجماعة سموا أهل الكتاب لتمسكهم به، وأهل السنة لإيثارهم إياها على غيرهم، وكذلك القرآن يثرونه على غيره. سموا أهل الجماعة، قال المؤلف رحمه الله، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. الجماعة في اللغة العربية ليس هم القوم المجتمعين، بل هي الاجتماع، فهي اسم مصدر من اجتمع يجتمع. ضد الاجتماع الفرقة، ولهذا تجد أهل السنة لا يفترقون، حتى وإن اختلفت آراؤهم في حكم مسألة يسوغ فيها الاجتهاد فإنهم لا يفترقون أبدا، هم على قلب واحد. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، صار يعني بعد الاستعمال الأول، الاستعمال الأول أن الجماعة بمعنى إيه؟ الاجتماع، ثم صار اسما للجماعة، وهذا بوضع ثاني. ثم قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، والأصلان قبلهما الكتاب والسنة، لأن أصول المسائل والأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه أصول الأحكام الشرعية، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم أي أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، يزنون هذه الأعمال والأقوال بهذه الأصول الثلاثة، بمعنى أنهم يردون أحكامها إلى هذه الأصول الثلاثة، إلى الكتاب والسنة والإجماع. ومعلوم أنهم لا يستدلون بالسنة إلا إذا وصلت إلى درجة القبول من صحيح أو حسن، وأما الضعيف فلا يبنون عليه أحكام، والصحيح إما بذاته وإما بغيره، وكذلك الحسن. أما الضعيف فلا يرفعون إليه أبدا. واختلف العلماء رحمهم الله في العمل بالخبر الضعيف، فمنهم من أنكر ذلك وقال لا يمكن أن نعمل بخبر ضعيف مهما كان، هو ضعيف ضعيف، وفي الصحيح غنية عنه. وقال بعضهم إنه لا بأس بالعمل بالضعيف بشروط ثلاثة: الأول أن يكون لهذا الخبر الضعيف أصل، والثاني أن لا يكون ضعفه شديدا، والثالث أن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون له أصل، مثل أن يأتي حديث ضعيف في الترغيب بصلاة الجماعة، نعمل به أو لا نعمل؟ نعمل. أو حديث ضعيف في التحذير من الربا، نعمل به. قال الشيخ الإسلام رحمه الله والعمل به هنا بمعنى أن النفس ترجو إذا كان في ترغيب، وتحذر إذا كان في ترهيب، ثم إن حصل هذا فهو المطلوب، وإن لم يحصل فأصل العمل إيش؟ أصل العمل صحيح، إن كان مطلوبا فقد قام به الإنسان، وإن كان مرغوبا فقد حذر منه. طيب، وهل يقدم الحديث الضعيف بين العامة؟ الجواب لا، حتى وإن كان في التحذير، لأن العامة عندهم أن كل ما قيل في المحراب فهو صواب، ولا يتفطنون أن يقول بعد ما ينتهي من الحديث وهذا ضعيف لا يعمل به، ما يتفطنون لهذا، لأن الترغيب والترهيب الذي اجتمع عليه هذا الحديث يأخذ بألبابهم وينسون ما عدا، ثم يقسم الواحد منهم إقسامات عظيمة أن الحكم كذا وكذا، لأنه سمعه منين؟ من المحراب. وما قيل في المحراب فإنه صواب. والحقيقة أن تجنب الأحاديث الضعيفة على كل حال أولى، إلا إذا اشتهرت فلا بد من ذكرها وبيان ضعفها. قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، والسلف الصالح هم القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هذا هو الذي ينضبط، لأن الناس محصورون والعلماء معروفون. وأما ما عدا ذلك يقول: إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. صدق رحمه الله، كثر الاختلاف، فمن يحيط بالاجتماع؟ انتشرت الأمة أيضا، توسعت الرقعة الإسلامية وانتشر الناس في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله قول وسط بين من منع وقوع الإجماع مطلقا وبين من أجازه وتساهل فيه، فنقول الإجماع الذي يمكن انضباطه وما كان إيش في عهد السلف الصالح. وأما إذا ادعي الإجماع بعدهم فهذا يشك فيه. ثم قال: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هم الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهنا مباحث: الأول، ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، كل ما أمر به ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، تقبله الفطر ولا تنكره. والمنكر عكس ذلك، كل ما نهى الله عنه ورسوله، لأن ما نهى الله عنه ورسوله تنكره الطبيعة، الطبائع السليمة والفطر السليمة. فصار المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. ولا يصح أن نقول المعروف ما عرفه الناس والمنكر ما أنكروه، لأن الناس قد ينكرون الحق وقد يعرفون الباطل، أليس كذلك؟ طيب، نعم، المعروف المقرون بالمعاملات صحيح، يقال هو ما تعرفه الناس بينهم، مثل قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله: وأتمروا بينكم بمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا بالمعروف يعني بين الناس ما تعرف الناس عليه، أما في الشرع فلا. المبحث الثاني: هل الأمر بالمعروف هو تغيير المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر، أو هو شيء آخر؟ الجواب: هو شيء آخر. وقد التبس على بعض الناس هذه المسألة. المبحث الثالث: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله أو الدعوة شيء آخر؟ الدعوة شيء آخر. الدعوة أن يقوم الإنسان بين الناس يدعو إلى الله ويحثهم على الطاعات ويزجرهم عن المعاصي عموما. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، لا في مكة، داع أو آمر؟ داع، لأن ما له السلطة يأمر، داع. وكما يحصل الآن، يقف الرجل في المسجد في المجتمع ويتكلم ويبين محاسن الإسلام ويبين مساوئ ما يضاده، فيقال: هذا إيش؟ هذا داعي، هذا داعي. الآمر يشعر بأن له نوع من السلطة ولهذا سمي أمرا، والأمر عند البلاغيين هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فالآمر يشعر بأن له نوع سلطة على المأمور. وهل له مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه لا يريد أن يغير، يريد أن يأمر، ثم إن عصى الآمر المأمور فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ولذلك لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله فإن لم يستطع. المرتبة الثالثة التغيير، وهذه لمن له سلطة، هذا يغير بإيش؟ بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مثال ذلك رجل له سلطة، رأى آلة له محرمة مع إنسان وهو له سلطة، ما الذي يجب عليه؟ أن يكسره. فإن لم يستطع لكون هذا الرجل له قيمته في المجتمع أو لسبب من الأسباب، فماذا يصنع؟ يغير بلسانه فيقول لشخص اكسر هذه، اكسر هذه. فإن لم يستطع ايش؟ فبقلبه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه في قلبه أنه يكره هذا الفعل ويبغضه ويود أن يقضى عليه لكنه ما يستطيع. المبحث الرابع، يشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علمان. العلم الأول أن هذا منكر، والثاني العلم الثاني أن هذا قد فعله وهو منكر في حقه. فإن جهل أنه منكر فإنه لا يجوز أن يأمر. ولهذا لما دخل الرجل وجلس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب لم ينكر عليه، بل سأله هل صلى أم لا، فلا بد أن يعلم أن هذا منكر. والثاني لا بد أن يعلم أنه أن هذا الفاعل قد فعل منكر.
الله أكبر، الله أكبر.
لا بد من العلم بأن هذا منكر، ولا بد أن نعلم من العلم الثاني أن نعلم أن هذا تلبس به وهو منكر عليه. فمثلا في رمضان أنت في مكة ووجدت شخصا يشرب من زمزم، هل تنكر عليه؟ ما تنكر، لأنه قد يكون هو مسافر، تعرف المسافر قد يكون مفطرا غير صائم، قد يكون مفطرا غير صائم، نتكلم في رمضان يا رجل. طيب، إذا لا تنكر عليه حتى تسأل، لأنه من الجائز أنه مثلا أنه صائم ولكنه شرب نسيانا، هذا وارد. فتسأل تقول يا فلان ألست صائما؟ أما أن تنكر لا. كذلك أيضا لو رأيت شخصا في بلدي في رمضان يأكل أو يشرب وهو محتمل أن يكون قد قدم من سفر في أثناء النهار وهو مفطر، والإنسان إذا قدم في رمضان إلى بلده وهو مفطر فله أن يأكل ويشرب، لأنه لا يستفيد من هذا الإفطار شيئا، من الصوم شيئا. فالمهم أنه لا بد من علمين، العلم الأول والثاني أنه منكر في حق متلبس به. كل هذا لأجل التثبت في الأمور. المبحث الخامس، هل يشترط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر فاعلا لما يأمر به تاركا لما ينهى عنه، أو يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر؟ الثاني، يعني ليس من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تكون فاعلا للمأمور تاركا للمنكر، بل يجب عليك أن تأمر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، وأن تنهى عن المنكر وإن كنت تفعله. ولكن احذر هذه الحال فإنها خطيرة، وقد وبخ الله عز وجل من يفعل هذا، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون على الله لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال في أهل الكتاب: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيقول: ما لك يا فلان، ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم بلى، لكني آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والعياذ بالله، عذاب شديد. ولكن هل نقول إن هذا الرجل يسقط عنه وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، لأنه لو قلنا لا تأمر ولا تنهى لكنا أمرناه أن يترك واجبين: الواجب الذي يجب عليه نفسه والواجب الذي يجب عليه لغيره. طيب، ولكنه كما قلت فيه محذور. وقد قال الناظم أو الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. المبحث السادس: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كنت تعلم أن هذا لن يستجيب؟ الجواب: نعم يجب، وإن كنت تظن أنه لا يستجيب. لأنك إذا أنكرت المنكر أو أمرت بالمعروف فإن هذا الذي لن يستجيب سيستفيد فائدة، وهي أن هذا معروف وأن هذا منكر، ولو سكت لظن أنه على 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 حال لا يلام فيها. فلا بد من أمر معروف عن المنكر سواء ظننت أنه مفيد أو لا. وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فالمراد بذلك توبيخ من لم ينتفع بالذكر، كما تقول: افعل كذا بفلان إن نفع بها العلم. وفي العوام عندنا يقولون: علمه إن كان العلم ينفع. فيكون هذا فيه التوبيخ لمن لم ينتفع بالذكر. أما فائدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهي إظهار شريعة الله واجتماع كلمة العباد، لأنه إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صارت الكلمة واحدة. واسمع إلى قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وهذا واضح من سبب التفرق، لأنه إذا كان هذا مشى مع طريق مضاد وأنت مع طريق مضاد حصل التفرق. لكن لو تآمرنا بالمعروف تنهينا عن المنكر اجتمعنا على كلمة الحق. نعم، خمس دقائق. وإياك ومن سمع.
أشرطة
السوق والخارج مثلا، هو أشرطة
الفيديو وهذه من الحكومة ما هي
مؤخصة، لو قلت مثلا إذا الشرطة عقد فأنا أقول لها اتركك وأخذ أشرطة الفيديو اللي معك. وأنا أنسخ
عليها أشرطة
أسفل
منهم التهاب، وأنا ما تردها عليه أغاني يا شيخ، لا أقول سجل عليها شيء مفيدا وأعطيها، هو ما يبي قد يكون نصراني يا شيخ، لا هو يبيع
أغاني
ماتن يعني
أغاني هي معروفة. طيب هل لك السلطة على هذا؟
أنا مالي
سلطة
يعني رسميا مالي.
طيب لكن لو أنك طلعت الحكومة على هذا، هل تبارك هذا العمل أو تنكره؟
لا
ما تنكره؟
لأنه أصلا هو مقاتل هذا الرجل.
طيب لا بأس، إذا أنت الآن قاتل على هذا، وأيضا ستغير بسلطة الحكومة. نعم.
قعدتم الآن في الأمر المعروف الناعم منكر قواعد مهمة قد ذيلها كثير من الشباب ممن يسعون لتغيير المنكر والأمر المعروف، فعندي اقتراح، يعني لو أنه كد هذا الكلام أو قصة هذا الموضوع يعني في اللقاء الشهري كي يتفقه الناس يتفقه الشباب نسيما الجهل قد عمت هذا الباب حفظكم الله. هذا أمر. الأمر الثاني عندي إشكال في بداية الدرس رحمه الله، قولنا أن مريم جاءها عندما هزت النخلة كانت منقسة، والمتعارف هناك قد كان في حالة مخاض.
نعم.
ما هو صحيح رحمه الله؟
المخاض مش معناه
المخاض قالوا مقدمة الولادة، علم الولادة.
اي نعم.
والنفاس بعد الولادة
يمكن. هل ولدت ثم هزت؟
هذا الإشكال
عندي. هو حقيقة مسجد مشكل، لكن اللي طرع على بالي انها نفست في تلك الساعة، وان كان بدأ بها الطلق في اشد. بقي عندنا تذكير ذكرني فيها الاخ، يشترط لوجوب المنكر لوجوب الامر المعروف والنهي عن المنكر ان لا يزول المنكر الى ما هو انكر منه، يشترط هذا لا بد منه، وهذا شرط اساسي. فإن كان يزول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف، وجب الكف، وهذا له أربع مراتب بالنسبة للتغير. المرتبة الأولى أن يزول المنكر، إذا نهيت عن منكر زال، فهنا النتيجة واضحة وأنها طيبة وأنه يجب النهي عن المنكر. الثانية، الحالة الثانية أو المرتبة الثانية، أن لا يزول بالكلية ولكن ينقص، ما لا يزول بالكلية ولكن ينقص، فهذا يجب النهي أو لا يجب؟ يجب النهي، لأن هذا يقلل المنكر. الحالة الثالثة أن ينتقل المنكر إلى مثله، فهل يجب الإنكار أو لا يجب؟ يحتمل أن يجب الإنكار، لأنه ربما مع التغير تتغير الحال، وقد يقال إنه لا يجب الإنكار في هذه الحال لأنه لا فائدة منه. الحال الرابعة أن يزول إلى ما هو أنكر وأعظم، فهنا يحرم الإنكار، لأنه إذا أنكر في هذه الحال انتقل إلى منكر جديد. نعم نعم، إلى منكر جديد مع الزيادة. لنضرب لهذا أمثلة، المثال لما إذا نعم للذي إذا أنكرت عليه ارتكب ما هو أعظم. أن تسب آلهته التي يدعو من دون الله، فإذا فعلت سب الله، فهنا لا يجوز أن تسب آلهته، يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك لو كان يشرب الدخان ونهيته، وأن تعرف أنك إذا نهيته عن شرب الدخان ذهب إلى حانة الخمر، فهنا تنكر أو لا تنكر؟ لا تنكر. وش الفائدة؟ ومن هذا ما يسأل عنه كثير من الناس في إدخال التلفزيون في بيتي، يقول أنا إن أدخلت التلفزيون في بيتي حجزت أولادي عندي في البيت، وإذا لم أفعل ذهبوا إلى القهاوي وفي القهاوي بلاوي، أو راحوا للجيران وأتعبون. وإذا كان عندي أستطيع أن أسيطر بعض الشيء وأمنعهم، فأيهما أولى؟ أن يدخله وأحجزهم عليه وأكون متحكما، أو أقول لا أنا لا أدخل التلفزيون بيتي وهم إن هداهم الله إلا فلا علي منه، فلا علي منه. الأول بلا شك. الحالة الثانية، المثال الحالة الثانية، وهي أن ينتقل من منكر إلى مثل، كرجل وجدته يعزف هذه الآلات العزف، ترى ما أعرف عنها شيء، جيبوا لي واحد منها على العود، خلوا يعزف على العود. فإذا نهيت عن العزف على العود قال سمعوا طاعة، حط العود ثم جاب الرباب. عجيب. أنا أين أشد؟ طيب أجل جبنا شيء مماثل. نعم بيانا. طيب المهم الله يزيد به جهد. الرباب خلنا على نتركه، نجيب آلتين له متماثلتين، والتعين عليكم. نعم نحن إذا نهينا عن هذا انتقل للآخر، هذا هل نقول إننا ننهاه ولعله بانتقاله وتغير الجو عليه يرتدع، أو نقول لا نفعل لأنه لا فائدة؟ نعم على كل حال الإنسان ينظر، هذه ما نستطيع أن نحكم حكم خاص، أن نحكم حكم خاص، ونقول ينظر لما هو أصلح. ثالث أن ينتقل إلى ما هو أقل منكرا، هذا ما في الشكل، يجب أن ننكر عليه لأنه سينتقل إلى ما هو أقل. مثال ذلك، رجل دعي إلى وليمة عرس، عندهم من آلات اللهو والطرب شيء كثير، نعم لا يعلم أنه إذا راح إلى المكان ونهاهم سيقل الشر، هل يجب هنا أو لا يجب؟ يجب، نعم، لأن تقليل الشر واجب. أما الرابع وهو أن يزول المنكر بالكلية فظاهر، إنسان مثلا رأى شخصا على منكر وهو يعرف أن هذا الرجل يستجيب، فهنا يجب أن ينكر. ذكر أن الشيخ الإسلام رحمه الله أيام غزو التتار مر بقوم من التتار يشربون الخمر وعندهم فسق موجون ومعه صاحب له، فتجاوزهم شيخ الإسلام ولم ينكر عليه، وكان رحمه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على كل حال. فقال له يا شيخ كيف لم تنهى هؤلاء عن المنكر؟ قال هؤلاء الآن شرهم على أنفسهم، ولو نهيتهم لذهبوا يفسدون في الأرض وينتهكون المحارم، وانتهاك المحارم أشد من هذا، لأن هذا شره قاصر، وانتهاك المحارم شره أشد وأعظم. نعم. 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 يقال البدعة هنا إضافية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال ثم تخلف وقال خشيت أن تفرض عليه. بقي القيام لا يقام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر كذلك نسيت السنة هذه وتقابل الناس عنها، ثم إن عمر أحياها وقال نعمة البدعة بالإضافة إيش؟ بالإضافة إلى كونها هجرت ولم يعمل بها. أو يقال إنه قال نعمة البدعة لمن قال إنها بدعة، فكأنه يقول إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، لأنها إحياء سنة وليست ابتداء شريعة.
ورد الأثر هذا بلفظ إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة
به. الحمد لله، هذا يوافق الاحتمال الثاني الذي ذكرناه.
هذا الشيخ المعلمي وذكرها أن في طبقات ابن سعد.
الحمد لله، هذا مما يؤيد الاحتمال الذي ذكرناه. نعم. أحسن
الله عليك شيخ، بالنسبة لمسألة التلفاز ظاهر شفاء الوقت هذا ليس فيه خير، لا هو يمكن أن يستغنى عنه ويسمى حالا من البيوت الذي هناك فيه برامج تحويلين في جانبية العالم
إيه؟
لأنه قد يتعلم هذا الشهر في وقت الفاز فهو أعظم مما كان ظلمها، قد يتعلم العقوب فيخرج إلى قهوة أو إلى غير مقابلة، لكن سعد علم وربما يعني يضرب والده وربما يعد عليه دين.
نعم، هو إذا قلنا إن هذا أهوى من كونه يخرج إلى القهاوي وإلى الجيران ويؤذيهم ليس معناه أن هذا خير، هو شر. لكن ماذا نعمل إذا كان هذا الولد لابد أن يفعل؟ وأما مسألة الذكاء أشرت إليها
كمبيوتر
فهذا طيب، هذا طيب إذا حصل أنهم يرضون بهذا. و أنا إذا وجهت الناس إلى هذه المسألة إلى الكمبيوتر قالوا لا إحنا نبي نشاهد المباريات، نبي التلفزيون ما تحتاج، هذا كلام الناس. ثم الكمبيوتر وش عاد فيه؟ نعم أي في بلع حسب ما تضع فيه ولا لا؟ أي نعم. على كل حال أنت شف ادفع الشر الأعظم بالشر العظيم، من القواعد الأصولية الفقهية دفع أعلى المفسدتين بأدناهما. نعم نعم إيش نعم 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 اي نعم. بس هذا حديث حديث مسعود ما فيه فيما يبين الناس نعم اي نعم صح. ولها قيدناه قلنا ما يمكن ان الله عز وجل يخذل رجلا امضى عمره في طاعه الله ويكون في النهايه من أهل النار. نعم. أي ما يخالف حتى لو كان قدوة، وإذا أحد تكلم فيه أو قال احتج بفعله يبين، لأن مشكلة العائلة فسادها مو بهين. نعم. لا لا أحيانا بعضهم يقتل.
شيخ صلى الله عليه وسلم في موضوع البدعة تحسينها وعدم التحسين، هناك شيخ مجادلة كثير في كون كل يكون على العموم دائما أم لم يكن
إيش؟ كل ولا كن باللام؟ نعم
يقول لا تأتي على الأمة دائما.
نعم
نعم
الحمد لله. أما قول الله تعالى تتم أو نعطيك قاعدة كل شيء صدر به كل ودل الدليل على تخصيصه فنقول به، لكن أين الدليل على أن كل بدعة ضلالة فيها تخصيص؟ هذه واحدة. ثانيا تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
وغير الواجب. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الخلفاء جمع خليفة، وهم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمته علما وعبادة ودعوة وولاية. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا حث الإمام أحمد رحمه الله على اتباعهم، وقال لا تخرج عن قولي، لأنهم خلفاء راشدون. والراشد اسم فاعل من الرشد، وهو ضد الغي، كما قال عز وجل قد تبين الرشد من الغي. المهديين الذين هداهم الله عز وجل، فرشدهم مبني على هداية الله لا على مخالفة الهدى. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أمر بأمرين: التمسك بها، وهذا بجد، عضوا عليها بالنواجذ، وهذا تمسك في الأسنان والأضراس. والإنسان يتمسك بشيء بيديه وأسنانه وأضراسه ما حد يقدر يفكه. والمراد أن نتمسك بها تمسكا تاما باليد وإيش والأسنان والأضراس النواجذ. وإياكم، هذا التحذير، ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حذر صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور، والمراد المحدثات في الدين. وأما المحدثات في أمور الدنيا فليس عنها نهي، بل هي على حسب ما توصل إليه، إن أوصلت إلى خير فهي خير، وإن أوصلت إلى شر فهي شر. أما المحدثات في الدين فهذه هي التي حذر عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى وإن كانت نية المحدث حسنة وصحيحة فإنها لا تنفع. لو كان خيرا لسبقونا إليه. الإحداث في الدين ضد الإخلاص أو ضد الاتباع؟ ضد الاتباع، وهو خلاف النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. والجملة مؤكدة بإن، ومعممة بكل، التي تدل على العموم باتفاق العلماء. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ لا، لا يستثنى شيء. كلام محكم معمم مؤكد، وعليه يتبين بطلان قول من يقول إن البدع نوعان: بدعة حسنة وبدعة سيئة. أو من يقول إن البدع تجري فيها الأحكام الخمسة، كل هذا باطل، لأنهم والله ليسوا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا أنصح منه للخلق، ولا أفصح منه لسانه، كل هذا منتهي. وما ظن أنه بدعة حسنة فهو إما أنه ليس ببدعة وإما أنه ليس بحسنة. أما أن يجتمع أنه بدعة حسنة هذا مستحيل ولا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. فمن ظن أن هناك بدعة حسنة فإنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أجيبه إما أنها ليست ببدعة لكنه ظنها بدعة، وإما أنها ليست بحسنة وظنها حسنة. أما أن تكون بدعة وحسنة فهذا مستحيل. فمثل من البدع من يظن أن مكبر الصوت الذي يستعمله الخطباء والوعاظ والأئمة بدع، ولهذا حصل إنكار عظيم أول ما ظهر في المساجد، إنكار من الناس، قالوا هذه بدعة، هذا كأبوق اليهود، هذا كناقوس النصارى، قاموا كبروا. لكن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي خطب خطبة جعل هذا الميكروفون من نعمة الله عز وجل، وصدق رحمه الله. في أشياء يقول بعض الناس أنها بدعة يظن أنها داخلة في بدعة الدين وليست كذلك. البواصلة اللي علامتها على قبلة هذه بدعة، الله عز وجل يقول وبالنجم هم يهتدون، والعلماء يقولون يستدل على القبلة في القاب الشمس والقمر ومنازلهم أن هذه بدعة، مع العلم بأن هذه البوصلة أضبط منها من العلامات لأنها علامة محددة تماما في أي مكان أنت. فعلى كل حال القاعدة كل بدعة إيش ضلالة، ومن ادعى أن شيئا من البدع حسن فهو إما أنه ليس ببدعة وإما أنه ليس بحسن ولا بد. كل بدعة ضلالة. قال ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، والحديث أن خير الكلام كلام الله، وفيها أن أصدق الكلام كلام الله، لكن الثابت يعني الأثبت خير الكلام كلام الله. وكلمة خير تتضمن الصدق والبلاغة والعموم، كل ما يتعلق بمحاسن الكلام، فالتعبير بها هو الموافق للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مجيز فيه، وهو أيضا أعم وأولى. لكن المؤلف اختار لفظ أصدق في هذا المقام لأنه يريد أن يبين أن ما أخبر الله به ورسوله من صفات الله فهو أصدق ما يكون، ونعم أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي يعني الطريق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك في هذا، أهدى من كل طريق. فالذين يتعبدون لله تعالى بعبادات أكثر مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نقول طريقكم هذا مفضول، والأفضل منه هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لما اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوا أزواجه عن عمله في السر، أخبرت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروا عن عمل، فتقالوا العمل وقالوا هذا عمل قليل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن لسنا كإياه. بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطبه وقال أنتم قلتم كذا وكذا، قالوا نعم، قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، هذا الشاهد، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. يؤثرون أن يقدمون على كلام غير من أصناف الناس في كل شيء، في الأخبار والأحكام والمواعظ وغير هذا مما يحيا به القلب. فلا يعدلون عن مواعظ البشر التي اقتنعوها من أنفسهم، بل يرجعون إلى الكتاب، كتاب الله عز وجل، لأنه مقدم على غيره. نعم. ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد حتى لو خالف المذهب. نعم، حتى لو خالف المذهب يقدمونه على هدي كل أحد، حتى لو كان طريقا يرى أصحابها أنهم على خير. نعم كذلك. ولهذا سموا أهل الكتاب، لأنهم يؤثرون الكتاب على غيره. وسموا أهل السنة، وسموا أهل الجماعة، ثلاث أشياء: أهل السنة والجماعة، أو أهل الكتاب والسنة والجماعة. نعم، لأن الجماعة سموا أهل الكتاب لتمسكهم به، وأهل السنة لإيثارهم إياها على غيره، وكذلك القرآن يثنونه على غيره. سموا أهل الجماعة، قال المؤلف رحمه الله، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. الجماعة في اللغة العربية ليس هم القوم المجتمعين، بل هي الاجتماع، فهي اسم مصدر من اجتمع يجتمع. ضد الاجتماع الفرقة، ولهذا تجد أهل السنة لا يفترقون، حتى وإن اختلفت آراؤهم في حكم مسألة يسوغ فيها الاجتهاد فإنهم لا يفترقون أبدا، هم على قلب واحد. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، صار يعني بعد الاستعمال الأول، الاستعمال الأول أن الجماعة بمعنى إيه؟ الاجتماع، ثم صار اسما للجماعة، وهذا بوضع ثاني. ثم قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والأصلان قبلهما الكتاب والسنة، لأن أصول المسائل والأحكام أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذه أصول الأحكام الشرعية، وهو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم أي أهل السنة يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. يزنون هذه الأعمال والأقوال بهذه الأصول الثلاثة، بمعنى أنهم يردون أحكامها إلى هذه الأصول الثلاثة، إلى الكتاب والسنة والإجماع. ومعلوم أنهم لا يستدلون بالسنة إلا إذا وصلت إلى درجة القبول من صحيح أو حسن، وأما الضعيف فلا يبنون عليه أحكامه. والصحيح إما بذاته وإما بغيره، وكذلك الحسن. أما الضعيف فلا يرفعون إليه أبدا. واختلف العلماء رحمهم الله في العمل بالخبر الضعيف، فمنهم من أنكر ذلك وقال: لا يمكن أن نعمل بخبر ضعيف مهما كان، هو ضعيف ضعيف، وفي الصحيح غنية عنه. وقال بعضهم إنه لا بأس بالعمل بالضعيف بشروط ثلاثة: الأول أن يكون لهذا الخبر الضعيف أصل، والثاني أن لا يكون ضعفه شديدا، والثالث أن لا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون له أصل، مثل أن يأتي حديث ضعيف في الترغيب بصلاة الجماعة نعمل به أو لا نعمل؟ نعم. أو حديث ضعيف في التحذير من الربا نعمل به. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: والعمل به هنا بمعنى أن النفس ترجو إذا كان في ترغيب وتحذر إذا كان في ترهيب، ثم إن حصل هذا فهو المطلوب، وإن لم يحصل فأصل العمل إيش؟ أصل العمل صحيح، إن كان مطلوبا فقد قام به الإنسان، وإن كان مرغوبا فقد حذر منه. طيب، وهل يقدم الحديث الضعيف بين العامة؟ الجواب لا، حتى وإن كان في التحذير، لأن العامة عندهم أن كل ما قيل في المحراب فهو سواء، ولا يتفطنون أن يقول بعد ما ينتهي من الحديث وهذا ضعيف لا يعمل به، ما يتفطنون لهذا، لأن الترغيب والترهيب الذي اجتمع عليه هذا الحديث يأخذ بألبابهم وينسون ما عداه، ثم يقسم الواحد منهم إقسامات عظيمة أن الحكم كذا وكذا، لأنه سمعه من المحراب، وما قيل في المحراب فإنه صواب. والحقيقة أن تجنب الأحاديث الضعيفة على كل حال أولى، إلا إذا اشتهرت فلا بد من ذكرها وبيان ضعفها. قال رحمه الله: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، والسلف الصالح هم القرون المفضلة، الصحابة والتابعون وتابع التابعين، هذا هو الذي ينضبط، لأن الناس محصورون والعلماء معروفون. وأما ما عدا ذلك يقول: إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. صدق رحمه الله، كثر الاختلاف، فمن يحيط بالاجتماع؟ انتشرت الأمة أيضا، توسعت الرقعة الإسلامية وانتشر الناس في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا القول الذي ذكره الشيخ رحمه الله قول وسط بين من منع وقوع الإجماع مطلقا وبين من أجازه وتساهل فيه، فنقول الإجماع الذي يمكن انضباطه وما كان في عهد السلف الصالح. وأما إذا ادعي الإجماع بعدهم فهذا يشك فيه. ثم قال: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هم الضمير يعود على أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهنا مباحث: الأول، ما هو المعروف؟ المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، كل ما أمر به ما أمر الله به ورسوله فهو معروف، تقبله الفطر ولا تنكره. والمنكر عكس ذلك، كل ما نهى الله عنه ورسوله، لأن ما نهى الله عنه ورسوله تنكره الطبيعة الطبائع السليمة والفطر السليمة. فصار المعروف كل ما أمر الله به ورسوله، والمنكر كل ما نهى الله عنه ورسوله. ولا يصح أن نقول المعروف ما عرفه الناس والمنكر ما أنكروه، لأن الناس قد ينكرون الحق وقد يعرفون الباطل، أليس كذلك؟ طيب، نعم، المعروف المقرون بالمعاملات صحيح، يقال هو ما تعرفه الناس بينهم، مثل قول الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقوله: وأتمروا بينكم بمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا بمعروف يعني بين الناس ما تعرف الناس عليه، أما في الشرع فلا. المبحث الثاني: هل الأمر بالمعروف هو تغيير المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر. أو هو شيء آخر؟ الجواب هو شيء آخر. وقد التبس على بعض الناس هذه المسألة. المبحث الثالث: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة إلى الله أو الدعوة شيء آخر؟ الدعوة شيء آخر. الدعوة أن يقوم الإنسان بين الناس يدعو إلى الله ويحثهم على الطاعات ويزجرهم عن المعاصي عموما. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة لا في مكة داع أو آمر؟ داع، لأن ما له السلطة يأمر، داع. وكما يحصل الآن، يقف الرجل في المسجد في المجتمع ويتكلم ويبين محاسن الإسلام ويبين مساوئ ما يضاده، فيقال هذا إيش؟ هذا داع، هذا داع. الآمر يشعر بأن له نوع من السلطة، ولهذا سمي أمرا. والأمر عند البلاغيين هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء. فالآمر يشعر بأن له نوع سلطة على المأمور. وهل له مراتب الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ لا، يجب أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه لا يريد أن يغير، يريد أن يأمر. ثم إن عصى الآمر المأمور فليس عليه شيء، ليس عليه شيء. ولذلك لم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله فإن لم يستطع. المرتبة الثالثة: التغيير. وهذه لمن له سلطة، هذا يغير بإيش؟ بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. مثال ذلك: رجل له سلطة، رأى آلة له محرمة مع إنسان وهو له سلطة، ما الذي يجب عليه؟ أن يكسره. فإن لم يستطع لكون هذا الرجل له قيمته في المجتمع أو لسبب من الأسباب، فماذا يصنع؟ يغير بلسانه فيقول لشخص: اكسر هذه، اكسر هذه. فإن لم يستطع إيش؟ فبقلبه. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. معناه في قلبه أنه يكره هذا الفعل ويبغضه ويود أن يقضى عليه لكنه ما يستطيع. المبحث الرابع: يشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علمان. العلم الأول أن هذا منكر، والثاني العلم الثاني أن هذا قد فعله وهو منكر في حقه. فإن جهل أنه منكر فإنه لا يجوز أن يأمر. ولهذا لما دخل الرجل وجلس والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب لم ينكر عليه، بل سأله وصلى أمره. فلا بد أن يعلم أن هذا منكر. والثاني: لا بد أن يعلم أن هذا الفاعل قد فعل منكر.
الله أكبر، الله أكبر.
لا بد من العلم بأن هذا منكر، ولا بد أن نعلم من العلم الثاني أن نعلم أن هذا تلبس به وهو منكر عليه. فمثلا في رمضان أنت في مكة ووجدت شخصا يشرب من زمزم، هل تنكر عليه؟ ما تنكر، لأنه قد يكون هو مسافر، تعلم المسافر قد يكون مفطرا غير صائم، قد يكون مفطرا غير صائم. احنا نتكلم في رمضان يا رجل. طيب اذا لا تنكر عليه حتى تسال، لانه من الجائز انه مثلا انه صائم ولكنه شرب نسيانا، هذا وارد. فتسال تقول يا فلان الست صائما؟ اما ان تنكر لا. كذلك ايضا لو رايت شخصا في بلدي في رمضان ياكل او يشرب وهو محتمل ان يكون قد قدم من سفر في اثناء النهار وهو مفطر، والانسان اذا قدم في رمضان الى بلده وهو مفطر فله ان ياكل ويشرب، لانه لا يستفيد من هذا الافطار شيئا، من الصوم شيئا. فالمهم انه لا بد من علمين، العلم الاول والثاني انه منكر في حق المتلبس به. كل هذا لاجل التثبت في الامور. المبحث الخامس: هل يشترط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون الامر فاعلا لما يامر به تاركا لما ينهى عنه، او يجب ان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وان كان لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر؟ الثاني يعني ليس من شرط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان تكون فاعلا للمامور تاركا للمنكر، بل يجب عليك ان تامر بالمعروف وان كنت لا تفعله، وان تنهى عن المنكر وان كنت تفعله. ولكن احذر هذه الحال فانها خطيره، وقد وبخ الله عز وجل من يفعل هذا، فقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا لما تقولون على الله لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال في اهل الكتاب: اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار حتى تندلق اقتاب بطنه يعني امعاءه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيقول: ما لك يا فلان، الست تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم بلى، لكني امركم بالمعروف ولا اتيه، وانهاكم عن المنكر واتيه. والعياذ بالله عذاب شديد. ولكن هل نقول ان هذا الرجل يسقط عنه وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا، لانه لو قلنا لا تامر ولا تنهى لكنا امرناه ان يترك واجبين، الواجب الذي يجب عليه نفسه والواجب الذي يجب عليه لغيره. طيب، ولكنه كما قلت فيه محذور. وقد قال الناظم أو الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. المبحث السادس: هل يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كنت تعلم أن هذا لن يستجيب؟ الجواب: نعم يجب، وإن كنت تظن أنه لا يستجيب. لأنك إذا أنكرت المنكر أو أمرت بالمعروف فإن هذا الذي لن يستجيب سيستفيد فائدة، وهي أن هذا معروف وأن هذا منكر، ولو سكت لظن أنه على 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 حال لا يلام فيها. فلا بد من أمر المعروف والنهي عن المنكر سواء ظننت أنه مفيد أو لا. وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فالمراد بذلك توبيخ من لم ينتفع بالذكر، كما تقول: افعل كذا بفلان إن نفع بها العلم. وفي العوام عندنا يقولون: علمه إن كان العلم ينفع، فيكون هذا فيه التوبيخ لمن لم ينتفع بالذكرى. أما فائدة الأمر بالمعروف عن المنكر فهي إظهار شريعة الله واجتماع كلمة العباد، لأنه إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر صارت الكلمة واحدة. واسمع إلى قول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بعدها: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهذا يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وهذا واضح من سبب التفرق، لأنه إذا كان هذا مشى مع طريق مضاد وأنت مع طريق مضاد حصل التفرق. لكن لو تآمرنا بالمعروف تنهينا عن المنكر اجتمعنا على كلمة الحق. نعم، خمس دقائق. وإياك ومن سمع.
أشرطة
الفيديو وهذه من الحكومة ما هي مؤخصة، يعني
لو الحكومة مثلا إذا الشرطة عقب
فأنا أقول لهذا الترك وأخذ أشرطة كل الفيديو اللي معه وننسخ
عليها
أشرطة أسكنين
ومتاع.
وأنا ما ترد عليه
أغاني
يا
شيخ؟
لا أقول
سجل
عليها شيء مفيدا
وأعطيها. قد يكون
نصراني
لا هو يبيع
أغاني
ماتن يعني
هي معروفة. طيب هل لك السلطة على هذا؟
أنا
مالي
سلطة
يعني. طيب لكن لو أنك طلعت الحكومة على هذا هل تبارك هذا العمل أو تنكره؟
لا
ما تنكره
لأنه أصلا هو مقال هذا
رجل. طيب لا بأس، إذا أنت الآن قاتل على هذا وأيضا ستغير بسلطة الحكومة. نعم.
قعدتم الآن في الأمر المعروف والنهي عن المنكر قواعد مهمة قد زيلها كثير من الشباب ممن يسعون لتغيير المنكر والأمر المعروف، فعند اقتراح يعني لو أنه وجد هذا الكلام أو خص هذا الموضوع يعني في اللقاء الشهري كيف فقه الناس
فقه
الشباب
سيما جهل
العمد هذا الذات.
نعم.
حفظكم
الله. هذا أمر ثاني عندي إشكال في بداية حفظكم الله.
قولنا أن مريم جاءها عندما هزت النخلة كانت منقسة. نعم. والمتعارف كانت في حالة مخاض.
نعم.
ما هو صحيح حفظكم الله؟
المخاض
قال هو مقدمة الولادة، عدم الولادة.
أي نعم.
والنفاس بعد الولادة.
يمكن على هل ولدت ثم هزت؟
هذا اللي
مشكلة، هو حقيقة مشكل، لكن اللي طرع على بالي أنها نفست في الساعة، وإن كان بدأ بها الطلق في أشد. بقي عندنا تذكير ذكرني فيها الأخ، يشترط لوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، يشترط هذا لا بد منه، وهذا شرط أساس. فإن كان يزول إلى ما هو أنكر منه وجب الكف. وهذا له أربع مراتب بالنسبة للتغير. المرتبة الأولى أن يزول المنكر، إذا نهيت عن منكر زال، فهنا النتيجة واضحة وأنها طيبة وأنه يجب النهي عن المنكر. الثانية، الحالة الثانية أو المرتبة الثانية، أن لا يزول بالكلية ولكن ينقص، ما لا يزول بالكلية ولكن ينقص، فهذا يجب النهي أو لا يجب؟ يجب النهي، لأن هذا يقلل المنكر. الحالة الثالثة أن ينتقل المنكر إلى مثله، فهل يجب الإنكار أو لا يجب. يحتمل أن يجب الإنكار لأنه ربما مع التغير تتغير الحال. وقد يقال إنه لا يجب الإنكار في هذه الحال لأنه لا فائدة منه. الحال الرابعة أن يزول إلى ما هو أنكر وأعظم، فهنا يحرم الإنكار، لأنه إذا أنكر بهذه الحال انتقل إلى منكر جديد. نعم نعم، إلى منكر جديد مع الزيادة. لنضرب لهذا أمثلة. المثال لما إذا نعم للذي إذا أنكرت عليه ارتكب ما هو أعظم. أن تسب آلهته التي يدعو من دون الله، فإذا فعلت سب الله، فهنا لا يجوز أن تسب آلهته. يقول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك لو كان يشرب الدخان ونهيته، وأن تعرف أنك إذا نهيته عن شرب الدخان ذهب إلى حانة الخمر، فهنا تنكر أو لا تنكر؟ لا تنكر. وش الفائدة؟ ومن هذا ما يسأل عنه كثير من الناس في إدخال التلفزيون في بيته. يقول: أنا إن أدخلت التلفزيون في بيتي حجزت أولادي عندي في البيت، وإذا لم أفعل ذهبوا إلى القهاوي وفي القهاوي بلاوي، أو راحوا للجيران وأتعبوهم. وإذا كان عندي أستطيع أن أسيطر بعض الشيء وأمنعهم، فأيهما أولى؟ أن أدخله وأحجزهم عليه وأكون متحكما، أو أقول: لا، أنا لا أدخل التلفزيون بيتي وهم إن هداهم الله إلا فلا علي منه. الأول بلا شك. الحالة الثانية، المثال الحالة الثانية، وهي أن ينتقل من منكر إلى مثل، كرجل وجدته يعزف هذه الآلات العزف، ترى ما أعرف عنها شيء، جيبوا لي واحد منها على العود، خلوا يعزف على العود. فإذا نهيت عن العزف العود قال: سمع طاعة، حط العود، ثم جاب الرباب. عجيب. أنا أيهن أشد؟ طيب أجل جبنا شيء مماثل. نعم بيانا. طيب المهم الله يزيد به جهل. الرباب خلنا على نتركه، يجيب آلتين له متماثلتين، والتعين عليكم. نعم، نحن إذا نهيناه عن هذا انتقل للآخر. هذا هل نقول إننا ننهاه ولعله بانتقاله وتغير الجو عليه يرتدع، أو نقول لا نفعل لأنه لا فائدة؟ نعم، على كل حال الإنسان ينظر، هذه ما نستطيع أن نحكم حكم خاص، أن نحكم حكم خاص، ونقول ينظر لما هو أصلح. ثالث، أن ينتقل إلى ما هو أقل منكرا، هذا ما في الشكل يجب أن ننكر عليه، لأنه سينتقل إلى ما هو أقل. مثال ذلك: رجل دعي إلى وليمة عرس، عندهم من آلات اللهو والطرب شيء كثير. نعم، لا يعلم أنه إذا راح إلى المكان ونهاهم سيقل الشر، هل يجب هنا أو لا يجب؟ يجب، نعم، لأن تقرير الشر واجب. أما الرابع وهو أن يزول المنكر بالكلية فظاهر. إنسان مثلا رأى شخصا على منكر وهو يعرف أن هذا الرجل يستجيب، فهنا يجب أن ينكر. ذكر أن الشيخ الإسلام رحمه الله أيام غزو التتار مر بقوم من التتار يشربون الخمر وعندهم فسق مجون ومعه صاحب له، فتجاوزهم شيخ الإسلام ولم ينكر عليه، وكان رحمه الله يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على كل حال. فقال له: يا شيخ، كيف لم تنهى هؤلاء عن المنكر؟ قال: هؤلاء الآن شرهم على أنفسهم، ولو نهيتهم لذهبوا يفسدون في الأرض وينتهكون المحارم، وانتهاك المحارم أشد من هذا، لأن هذا شره قاصر، وانتهاك المحارم شره أشد وأعظم. نعم. نعم. ها؟ نعم. يقال البدعة هنا إضافية، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه في رمضان 3 ليال ثم تخلف وقال: خشيت أن تفرض علي. بقي القيام لا يقام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر كذلك نسيت السنة هذه وتقابل الناس عنها، ثم إن عمر أحياها وقال: نعمة البدعة بالإضافة، إيش؟ بالإضافة إلى كونها هجرت ولم يعمل بها. أو يقال إنه قال نعمة البدعة لمن قال إنها بدعة، فكأنه يقول: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، لأنها إحياء سنة وليست ابتداء شريعة.
ورد الأثر هذا
بلفظ:
إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة
هذه. الحمد لله، هذا يوافق الاحتمال الثاني الذي ذكرناه.
هذا الشيخ المعلمي وذكرها في طبقات ابن سعد.
الحمد لله، هذا مما يؤيد الاحتمال الذي ذكرناه. نعم.
الله
عليك نعم، هو إذا قلنا إن هذا أهوى من كونه يخرج إلى القهاوي وإلى الجيران ويؤذيهم، ليس معناه أن هذا خير، هو شر. لكن ماذا نعمل إذا كان هذا الولد لابد أن يفعل؟ وأما مسألة الذكاء أشرت إليها كمبيوتر، فهذا طيب، هذا طيب إذا حصل أنهم يرضون بهذا. وأنا إذا وجهت الناس إلى هذه المسألة إلى الكمبيوتر قالوا: لا، إحنا نبي نشاهد المباريات، نبي التلفزيون. هذا كلام الناس. ثم الكمبيوتر وش عاد فيه؟ نعم، أي في بلع، حسب ما تضع فيه ولا لا. اين على كل حال انت شف ادفع الشر الاعظم بالشر العظيم. من القواعد الاصوليه الفقهيه دفع اعلى المفسدتين بادناهما. نعم نعم ايش؟ نعم 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 اي نعم. بس هذا حديث حديث مسعود ما فيه فيما بين الناس.
يعني يقول
قوله
صلى الله عليه
وسلم حديث العقل. نعم. اي نعم صح. ولهذا قيدناه قلنا ما يمكن ان الله عز وجل يخذل رجلا امضى عمره في طاعه الله ويكون في النهايه من اهل النار. نعم. أي ما يخالف حتى لو كان قدوة، وإذا أحد تكلم فيه أو قال احتج بفعله يبين. المشكلة العائلة فسادها مو بهين. نعم. لا لا أحيانا بعضهم يقتل. ايش؟ كل كل ولا كن باللام؟ نعم
يقول لا تأتي على الأمم دائما.
نعم
الله سبحانه وتعالى قال في الريش التي تأثر إلى الساعات تدمر كل شيء ولم تدمر السماوات.
نعم
الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى
اسماء ولا صفات. نعم
ورسول صلى الله عليه وسلم قال من سنة
سنة حسن والعبرة بقول الله. فالشيخ أتوا بها بشبهات وغيرها مما لا أحفظه. سهل سهل ربكم أصحاب البدع، لكن سهل على كل. الحمد لله. أما قول الله تعالى تتم أو نعطيك قاعدة عام، كل شيء صدر به كل ودل الدليل على تخصيصه فنقول به، لكن أين الدليل على أن كل بدعة ضلالة فيها تخصيص؟ هذه واحدة. ثانيا تدمر كل شيء بأمر ربها كل شيء.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.